السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواتي الصوت واضح حبيباتي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا كن الله وبيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأوى كن. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيأ لنا سبحانه هذه المجالس الطيبة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد حتى رضيت. القرآن هو الراح، هو المستراح، هو الفوز، هو الفلاح، هو التوفيق، هو النجاح، فيه السرور، فيه الحفظ من الشرور، فيه الشفاء من كل سقم، وهو دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، ننال بها رضا الرب سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على تدارس آيات الله والجلوس على هذا العلم الذي هو من أعظم العلوم وأشرف العلوم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أهل الصفة، ونحن في الصفة، وهؤلاء فقراء المهاجرين، يحدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لهؤلاء الفقراء من المهاجرين: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. انظروا كم جمعنا اليوم. نسأل الله العلي العظيم يثبتنا وأن يغفر لنا. فهذا العلم أشرف العلوم. قال العلماء، قال الشيخ السعدي: تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف، به يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته. لابد أن نتفقد القلوب والجوارح في كل مرة، هل نحن مقبلين أم معرضين؟ المؤمن الحق مثل الأرض الطيبة، كلما نزل عليها المطر أنبتت وأزهرت. هذه ينبت في قلبها خوف، وهذا رجاء، وهذه استعانة، استغاثة. لابد يأتي تذكير بكلام الله. هل اتفعنا؟ هل تركنا هناك معاصي تركناها ما كنا نقدر عليها؟ هل أقبلنا على طاعات الآن أصبحت أيسر علينا من سماع كلام الله والتذكير بكلام الله؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما رأيت شيء يغذي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن لنا السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب، الآن وين وصلنا حبيباتي؟ وصلنا في تفسير وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى إلى آية 180، في قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ما مناسبة هذه الآية لما كان من قبلها في ذكر القتل والقصاص؟ وتكلمنا في اللقاء الماضي عن آية القصاص، هذا آخر ما ذكرنا. فما مناسبة الآيات؟ الآن لو ذكرت لك، ما العلاقة مناسبة الآية لما قبلها؟ نعم، رائع الموت، لأنه لما يكون الخطاب الآن في القصاص إحنا نذكر القتل، فهذا هو الحال، حال حضور الموت، فانتظم به ذكر الوصية، لأنه الآن القصاص سيكون هناك قتل نفس فيقتل، فحال الآن حضور الموت. فالآن لابد من هذا الذي يعني يطبق عليه الحد أن يوصي، أن يضع وصيته، لأنه إذا حال حضر الموت حال حضور كتابة الوصية، صحيح ولا لا؟ إذن هذه المناسبة انتظم به ذكر الوصية لأنه حال من حضره الموت. الله سبحانه وتعالى قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أي معنى تفسير هذه الآية من موسوعة التفسير؟ أي فرض عليكم أيها المؤمنون إذا أتتكم أسباب الموت ومقدماته وكان لديكم مال أن تعهدوا ببعض هذا المال إلى الوالدين، إلى الوالدين اللذين لا يرثان لمانع، واضح؟ لا وصية لوارث، هذا يجب أن نتفق عليه الآن، لأنه هذه الآية كانت قبل أن تنسخ بآية المواريث. فالآن إذا أخذناه وحملناه على المعنى الآن، لمن نوصي؟ للوالدين اللذين لا يرثان لمانع، أو إلى الأقارب الذين لا يرثون، وذلك من غير إسراف ولا تقتير. يعني الآن من لا يقول إنها منسوخة ويريد أن يوصي، نقول الوصية لا تكون لوارث، إنما تكون لمن لا يرث لمانع، قد يكون هناك مانع يمنع الوالدين من الإرث، فهنا يقال نعم ممكن أن يعمل هذه الآية، وإلا فهي منسوخة بآية الميراث، لأنه لا وصية لوارث، وإحنا نعلم أن الوالدين يرثوا، وإلى الأقارب الذين لا يرثون، وذلك من غير إسراف ولا تقتير ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، بل يرتبون على القرب والحاجة. سبحان الله، إحكام، إتقان، ودون إجحاف بالورثة، فلا تتجاوز الوصية لأولئك بأكثر من ثلث المال، وهذا أمر ثابت ومؤكد على المتصفين بالتقوى. هناك حديث صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع أن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن كتب عليكم، ما معنى كتب عليكم؟ ما معنى كتب عليكم هنا؟ ما معنى كتب عليكم؟ أي فرض عليكم يا معشر المؤمنين، كتب عليكم أي فرض عليكم يا معشر المؤمنين. إذا حضر أحدكم الموت، ما معنى حضور الموت الآن؟ الذي يغلب على ظنه الآن أنه هذا يعني مثل الآن القصاص، يغلب على الظن أنه الآن سيكون موت. ممكن أيضا من الأسباب المرض المشرف على الهلاك، حضور أسباب المهالك، حادث، مرض شديد. كما يقول الشيخ السعدي: إذا حضر أحدكم الموت، أي أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك، إن ترك خيرا، إن ترك خيرا الوصية، نعم حتى من يذهب إلى الحاج، حتى من يذهب إلى القتال، هذا كله يغلب عليه أنه ممكن أن لا يرجع. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، ما هنا يراد بالخير؟ ما هو الخير اللي ممكن يتركه وليكون في وصية؟ المال الكثير عرفا، هنا المال الكثير عرفا، وإلا الوصية ممكن تكون في غير المال، لكن المراد هنا كما يقول الشيخ السعدي هو المال الكثير عرفا. نعم، فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير صرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، هذا قول الشيخ السعدي. ماذا يقول القرطبي؟ يقول القرطبي: كتب عليكم، هذه آية الوصية، ويقول الإمام القرطبي: ليس في القرآن ذكر للوصية إلا في هذه الآية وفي سورة النساء من بعد وصية وفي سورة المائدة حين الوصية، ولكن قال الإمام القرطبي: والتي في سورة البقرة أتمها وأكملها، ونزلت قبل نزول هذا المهم، أن نعلم أنها نزلت قبل نزول الفرائض والمواريث. اختلف العلماء في هذه الآية التي تدل على وجوب الوصية، هل هي منسوخة أم لا؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث، حتى نسختها آية الميراث. طب الآن لو قلنا لا يوجد نسخ، قلنا أنها غير منسوخة، كيف يمكن أن نعمل الآية؟ كما قلت لكم أن تكون الوصية هنا لمن؟ تكون لمن الوصية؟ للوالدين الذين يأتي سبب من الأسباب يمنعهم من الإرث، والأقربين الذين لا يرثوا، لكن لا وصية باتفاق لوارث، هذا بالإجماع. وقال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن الوصية غير واجبة إلا لطائفة شذت فأوجبتها، وإلا الآن الله سبحانه وتعالى خلاص أحكم في كتابه آية الميراث، وهذه موجودة آية المواريث في أي سورة يا حبيباتي؟ ذهب جمهور أهل التفسير والفقه إلى أنها منسوخة، لكن أين يوجد تفصيل في الإرث؟ في أي سورة؟ في سورة النساء، في قوله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى آخر الآيات. فذهب جمهور أهل التفسير والفقه الجمهور إلى أنها منسوخة، لأن الله أعطى كل ذي حق حقه، إن الله كما قال عليه الصلاة والسلام أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الله أعطى الإرث وقسمه، إذن هنا نقول من يعمل هذه الآية لا يصح أن يقول أن يعطي أو يوصي لوارث، أن يوصي للوارث، والمراد بالمعروف هنا أن يوصي لمن؟ لأقاربه غير الوارثين، وصية لا تجحف بورثته. إذن المعروف أن يوصي لأقاربه غير الوارثين، وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال تشكيت بمكة شكوى شديدة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال لا. قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال لا. قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال الثلث، والثلث كثير. في رواه البخاري. إذن يقول الشيخ اللهيميد سليمان اللهيميد في قوله إن ترك خيرا الوصية، لم يبين الله عز وجل في كتابه مقدار ما يوصى به من مال، لم يبين الله في كتابه مقدار ما يوصى به من مال، ولكن أين تبين لنا ذلك؟ كما علمنا أن دائما السنة تأتي مفصلة شارحة مبينة لذلك، لا غنى لأحد عن السنة، لا غنى لأحد، لا كيفية الصلاة ولا كثير في الزكاة، في مصارف الزكاة كيف يتم إخراجها، ولا هناك أمور كثيرة لا يمكن أن نستغني فيها عن السنة. فالوحي وحيان، الكتاب والسنة. إذن هنا ما الذي بين لنا المقدار؟ مقدار ما يوصى به من مال، أين تم بيان هذا؟ في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه يجوز الوصية بالثلث، لكن ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير. إذن هذا يجب أن ننظر فيه إلى ما فعلوه الصحابة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. بكم أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه من ماله؟ بكم أوصى؟ أوصى بكم؟ بالخمس. أوصى بالخمس. عندما نوصي لغير الوارثين من المال ننظر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن حتى لو أجاز النبي بالثلث لكنه عليه الصلاة والسلام قال كثير. إذن ما فعله أبو بكر الصديق عندما أوصى بالخمس، فقال أبو بكر الصديق رضيت بما رضي الله به لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. حقا على المتقين. إذن هنا من ترك خيرا، يلا، إذن قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إذن قلنا هل الآن هل يصح أن يوصي الإنسان بالمال لمن يرث للورثة؟ الوالدين يرث الآن، هل يصح أن أوصي للوالد؟ لا يجوز أن توصي، لا يجوز الوصية لوارث، لأن الله أعطى كل ذي حق حقه. قال تعالى حقا على المتقين، حقا على المتقين. قال ابن عاشور لما خص هذا الحق بالمتقين، وخص هذا الحق بالمتقين ترغيبا، لما خص الآن؟ لو سألت الآن واحدة لما خص هذا الحق بالمتقين، خص هذا الحق بالمتقين ترغيبا في الرضا به، لأن ما كان من شأن المتقي فهو أمر نفيس، فليس في هذه الآية دليل، يقول ابن عاشور، على أن هذا الوجوب على المتقين دون غيرهم من العصاة. يعني مش هذه الوصية إذا قيل حقا على المتقين يعني نخرج من الآية العصاة، هذا غير صحيح، بل معناه أن هذا الحكم هو من التقوى، وأن غيره معصية، أن من يلتزم شرع الله وما أمر الله ولا يجحف ولا يتعدى على شرع الله، وهذا نرى الآن، مع أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه، هل تروا أن الناس سبحان الله دائما متقين ويخافون من غضب الله ويخشون حدود الله ويعطوا كل ذي حق حقه؟ لا، لذلك تجد في كثير من البلدان المرأة لا ترث، وتجد كثير من الآباء يظلم البنات فيجعل الوصية لوارث، يوصي بالمال للذكور دون الإناث، ويجعل هذا المال للذكور دون الإناث، مع أن الله أعطى كل ذي حق حقه، لكن ليس كل أحد يتقي الله ويخاف من عذاب الله. وقال ابن عطية خص المتقون بالذكر تشريفا للرتبة ليتبار الناس إليها. المؤمن الحق هو من ارتضى الله إلها ومشرعا، كما قلت لكم في السابق في آية القصاص، أنا رضيت بالله ربا رازقا خالقا، طب ومشرعا الذي يأتي ويراضي البنات بأقل القليل، يعني يأخذ هو الأموال الطائلة ثم يأتي على الأخت الضعيفة ويقول لها وقعي، ثم يعطيها شيء يسير أقل بكثير مما أعطاها الله. هل هذا كان راضيا عن الله مشرعا له حكما؟ لا، لم يرضى عن الله. لو كان راضيا عن الله والله ما أكل مال الله ما جعله له، جعله لغيره. فحين يكتب الله على المؤمن أمرا فالمؤمن يرضى حقا على المتقين، هؤلاء هم من يرضون عن الله دون غيرهم. فالمؤمن يرضى عن ربه خالقا رازقا حكما مشرعا بمجرد إعلانه الإيمان، ويرى التكليف خضوعا لمشيئة الله، ليس كما نراها اليوم. أي تكليف أتاك من الله؟ هذا تشريف. أنت لا تخضعي كما نقول، يعني في بعض الناس يشعرك أنه مجبور، أنه مقهور. لماذا؟ إذا كان هذا الله يرضى لي، لماذا لا أرضى لنفسي؟ إذن عندما يرى المكلف أن هذا خضوع لمشيئة الله، هذه أوامر الله، إذن لما أنا أأتي ما أمر الله، هذا ماذا يعني؟ معنى أنك أنت محب لله. طب وعكس ذلك، لم يصل إلى درجة المحبة، لم يصل إلى درجة الحب التي تؤهله أن يكون من هؤلاء المتقين حقا على المتقين. هؤلاء هم أهل الانتفاع بالآيات. وما دام العبد خاضعا ذليلا منقادا محبة وتعظيما لله، لا بد أن يحل عليه رضاه وينال محبته ويظفر بجنته. إذن قضية الجنة الفردوس الأعلى، الكل يطالب، الكل ينادي، هذا حق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألنا أن نسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، صح ولا لا؟ لكن من يريدون الفردوس الأعلى، هل حقيقة هم يرضون عن الله، عن حكم الله، عن تشريعات الله؟ كيف تأخذ مال أختك؟ كيف ترضي أنت الآن أن تحرمي من أعطاه الله؟ هذا الكلام لكل أحد يحض أحد على أكل الأموال، بغض النظر حتى لو كان شبر من أرض، والله حتى كان لو شبر من أرض يطوق فيه يوم القيامة 7 أراضين من النار. فما نأكل الحقوق، ما نعتقد إنه نجينا، لم ننجو. إذا كان هذا أكل الأموال كما يذهب هذا الأب ولا يحفظ الحقوق كما حفظها الله سبحانه وتعالى، ثم يعطي كل المال للولد ويترك البنت تحتاج وتمد يدها لأخوها حتى يعطيها من مالها اللي هو حقها. فهناك أحاديث، هناك من صححها وهناك من ضعفها، لكن هناك من قال أنه صحيح، من حرم وارث حرم الله إرثه من الجنة. قال الشيخ سعيد مصطفى ذياب: أمر الله تعالى المؤمنين بالوصية للوالدين والأقربين عند قرب الأجل، وهذه الآية كانت قبل نزول آية المواريث، وذكرت لكم أن هذه الآية في سورة النساء، والله سبحانه وتعالى في سورة النساء أعطى كل ذي حق حقه بالتفصيل، عودي، إتقان، إبداع، يعني سبحان الله في حالة كذا لو كان كذا، كل الحالات التي ممكن أن تكون في الإرث تم تفصيلها، حتى لا يجعل الله هذه النفس الطماعة الشحيحة البخيلة أن تتدخل في هذا التقسيم، لأنه معلوم لما نتدخل نفسد إحنا. لكن الله سبحانه وتعالى المطلع، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إذن نعم، آية المواريث، نعم، هذا اللي عليه جمهور أهل التفسير، أن آية المواريث نسخت آية الوصية. آية المواريث، آيات المواريث والتفصيل الذي جاء في سورة النساء الذي قلناه قبل قليل، أن هذه الآية أتت وكانت ناسخة لآية الوصية التي جاءت في سورة البقرة. والعلة من ذلك، لماذا نجعل لمن لا يرث من الوالدين أو الأقربين حظ من هذا المال؟ العلة من ذلك مال الوالدين كما يقول الشيخ سعيد مصطفى من منزلة عظيمة، مكانة سامية شريفة، جعل الله تعالى حق يجب أن يؤدى لهما، ولا يجوز للأولاد أن يغفلوا عن حق الوالدين حتى لو كانوا على الشرك والكفر، حتى لو كانوا على الشرك والكفر، سبحان الله. وألحق الله تعالى الأقربين بالوالدين في ذلك ليعلمنا أن الترابط الأسري مقصد عظيم من مقاصد الشرع الحنيف، وهدف سامي يبذل في تحقيقه الغالي والنفيس. وقيد الله بالمعروف ليحد من الشطط والإجحاف بين الإفراط والتفريط. الله رغب العباد بالالتزام وأن يتقوا الله فيما شرع الله، وأن يفعلوا ما أمر ويتركوا ما نهى وزجر، حقا على المتقين لتقبل النفوس عليه برغبة وانشراح. نعم يا خواتي الحبيبات، نعم، الله سبحانه وتعالى جعل للوالدين، طبعا ما يكفي هذا الكلام لأنه يكون من خلال الشرح حتى نظهر مكانة الوالدين، ولو كانوا على فجور ولو كانوا على فسق أعاذنا الله وإياكم من هذا الحال، فلا بد التنبه من قضية الوالدين، كم الله جعل لهم مرتبة عالية، وكم جعل للقربة ولصلة الرحم الذي قامت مقام العائذ من ربه، يوصل من وصلني وأقطع من قطعني. انظروا للوصية عندما كانت قبل أن تنسخ آية المواريث، كانت الوصية لمن وبمن أتوصى وبمن أتقي الله وكيف لا أتعدى حدود الله. أهم الناس إحنا الآن اللي نراه، وأنتوا أكيد تتفقوا معي، أن الآن يعني أصبح صرف الجهد والولاء والمحبة للأصدقاء ولو كان غريب ولو كان لا يراه، وبعض الأزواج يشحف في حق الوالدة لأجل الزوج اللي ما أتى فيها إلا مبارح، يعني أمس أتى بزوجته غدا هو قاطع لوالدته. هذه حقائق نراها، مع أن الله لا يزال يوصي بالوالدين، لا يزال يوصي بالوالدين، بل أن الله سبحانه وتعالى بعد تحقيق التوحيد والبراءة من الشرك جعل أول مرتبة عظيمة بعد ذلك هي إيش؟ وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعض أحكام الوصية الآن، بعض أحكام الوصية سنتكلم. عرفوا لي ما معنى الوصية، ما معنى الوصية عندك؟ يلا الوصية ما هي؟ ليس كل وصية يجب أن ترتبط بالمال، لأنه ممكن يكون الوصية أن يوكل أحد بالتصرف بشيء غير المال، واضح؟ إذن ما هي الوصية؟ إما تكون الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت، أو إما التصرف بعد الموت، أن يتصرف بشيء هو يوكل فيه. مثلا تبرع بالمال، تبرع المال في الوصية، أوصيت لفلان بعد موتي 1000 ريال 2000 ريال وكذا. مثال في أني أوصي بالتصرف، وصي على أولادي الصغار، فلان من الناس وصي على أولادي الصغار من فلان من الناس، وهكذا تكون الوصية. وهناك من يوصي بتقوى الله وبالتزام حدود الله، وهذا من أعظم ما يوصى فيه. طيب، تجري الوصية في الأحكام التكليفية الخمسة، تجري الوصية في الأحكام التكليفية الخمسة. سنقول الاستحباب، أعطيني الاستحباب في الوصية. يستحب لمن يستحب الوصية؟ يلا الاستحباب لمن تكون؟ لمن ترك خيرا، لمن ترك مالا كثيرا، هذا يقال له يستحب لك أن توصي. الاستحباب الحكم التكليفي الأول، تجري الخمس أحكام التكليفية في الوصية. الاستحباب وتكون لمن ترك خيرا ومالا كثيرا، هذا يستحب له أن يوصي. لا تجوز الوصية بأكثر من ماذا؟ فراغ. يلا لا تجوز الوصية بأكثر من لغير الوارث، لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث لغير الوارث. وهذا الحديث سعد، الثلث والثلث كثير. طيب، والحكم الثالث، لا تجوز الوصية لمن؟ لا تجوز الوصية لمن؟ بالإجماع، لا تجوز الوصية لوارث بالإجماع. لمن تكره الوصية؟ لمن تكره الوصية؟ لا تجوز الوصية لوارث بالإجماع العلماء. تكره الوصية لمن؟ تكره الوصية للفقير الذي سيوصي ويضر بالورثة. إذن تكره الوصية للفقير المحتاج الذي سيوصي ويضر بالورثة. طب هل تجوز الوصية بالمال كله؟ هل تجوز الوصية بالمال كله؟ في حال واحد نعم يجوز، إذا كان لا وارث له. تجوز الوصية بالمال كله في حال واحد، ما هي؟ أن يكون لا يوجد وارث، لا وارث له، واحد لا عنده أقارب ولا عنده أهل ولا عنده أبناء. أنتوا انظروا لمن يورث، والله بعض الأحيان تحزني، يعني لما تجدي واحد ورث كل ماله لكلب، فتحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، تحمد الله على نعمة الإسلام اللي ارتقى فينا وفي عقولنا وفي نفوسنا، أصبح العبد راقي يوصي بكل ماله لا وارث له، فيوصي به لمن شاء، للأيتام، لبناء مسجد، لما يريده. تجب الوصية على أحد، هناك وجوب الوصية على واحد، من هو؟ واجب في حق الوصية بالوجوب. احنا ذكرنا استحباب، ذكرنا لمن، على من تجب الوصية، هذا في حقه واجب. الوجوب تكون على من عليه دين، على من عليه دين، وليس لصاحب الحق بينة. الذي ليكون هناك عنده لأحد عنده حق، لكن صاحب الحق لا يوجد عنده بينة على حقه، هذا يجب عليه أن يوصي. إنسان في ذمته دين لشخص وصاحب الدين ما عنده بينة، هذا يقال له واجب عليك أن توصي لصاحب الحق حتى لا يضيع حقه. السابعة، هل يجوز أن أرجع عن الوصية بعد ما أكتبها؟ هل يجوز الرجوع عن الوصية بعد كتابتها؟ نعم يجوز، لأن الوصية لا تثبت إلا بعد الموت، لا تثبت الوصية إلا بعد الموت. طب قبل الموت يغير ما شاء، له أن يغير في وصيته، لو يكتب كل يوم وصية ما أحد يقول له ما يجوز. إذن الوصية متى تثبت ولا يجوز التلاعب بها ولا تغييرها؟ إلا سنقول في حالة الإجحاف، لما يأتي هناك أشخاص يعدلوا عليها حتى تصبح موافقة للحق. لكن هذه الحالة نقول هل يجوز؟ نعم يتراجع عن وصيته ويبدلها طالما هو حي، قبل موته هو حر، لكن بعد الموت لا يوجد تلاعب بالوصية. إلا سنذكر الآن الحالة اللي يجوز فيها تعديل الوصية. قال تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ما مناسبة الآية لما سبقها؟ الآية واضح المناسبة، الآية 181، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. واضح الآية علاقتها فيما سبقها. لما ذكر الله تعالى أمر الوصية ووجوبها وعظم أمرها، أتبعه بما يجري مجرى الوعيد في حال إيش؟ تغييرها. لأني قلت لكم من الحر في التغيير؟ صاحب الوصية. لكن لا يصح ولا يحق لأحد أن يعبث في هذا بعد وفاته، تثبت كما أوصى بها. ماذا يقول في موسوعة التفسير؟ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. قال فمن غير الوصية بعدما سمعها من الموصي بأن زاد فيها أو أنقص، بأن زاد فيها أو أنقص أو غير ذلك، فقد تعلق الإثم بمن؟ بمن الذي، من الذي يأثم في حال التغيير بعد موت هذا الذي كتب وصيته؟ بهذا الذي وكل بهذه الوصية. أما الموصي نفسه، أما الموصي من غير جنف أو إثم فبرأت ذمته. والله تعالى يسمع ويعلم حال الاثنين، الموصي والمبدل للوصية، الموصي والمبدل لوصيته، ويجازي كل واحد بمن يستحق. إذن هنا الإثم سيكون على المبدل للوصية. فمن بدله بعدما سمعه، فمن بدل الوصية وحرفها فغير الحكم فيها، كما يقول ابن كثير، فغير حكمها وزاد فيها أو نقص منها، ويدخل في ذلك أيضا الكتمان من باب أولى. يعني هناك من يكتم ما يتكلم، يريد ماذا أن يفعل؟ يريد أن يخفي شيء أوصى فيه، هذا يدخل في التبديل، وإن كان لم يبدل لكنه كتم أخفى، فهذه أولى أن يكون عليها الوعيد. وكل داخل في التحريف وفي التبديل، سواء الكاتم أو الذي يزيد أو الذي ينقص، كمن أوصى لفلان من الناس، فجاء أحد الورثة وكتم هذه الوصية، لماذا؟ لئلا يذهب شيء من الميراث وينقص حظه. فمن بدله على ماذا تعود؟ فمن بدله على أي شيء تعود؟ على ماذا تعود هنا الهاء؟ على ماذا التبديل يعود؟ على الوصية. التبديل سيكون على الوصية، احنا قلنا على ماذا؟ فمن بدله، فبدل ما قاله الميت أو ما أوصى به أو سمعه عنه، كما يقول الرازي، فمن بدله عائد إلى الوصية، فالتبديل يكون في الوصية. فمن بدل ما قاله الميت أو ما أوصى به أو سمعه، هذا هو الذي سيكون عليه الوعيد. فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس وغير واحد، وقد وقع أجر الميت على الله، الآن يؤجر إذا كان كتب ذلك بالعدل، ويتعلق بالإثم بالمبدلين الذين بدلوا، الذين يبدلونه هم الذين يؤثمون. إن الله سميع عليم. إيش تشعري في ختام الآية بعدما يأتي التبديل في الوصية؟ والله سبحانه وتعالى يذكر لك التبديل في وصية الميت، وأن هناك من يزيد أو ينقص أو يكتم، ويأتي هناك اسمين لله، السميع والعليم، إن الله سميع عليم. يأتي فيها شعور بماذا؟ إيش تشعري فيها؟ طالما سيكون هناك تهديد على تبديل، وسيكون تهديد ووعيد، سيكون هنا في معنى إيش تذيل أو بمعنى التهديد والوعيد. قد اطلع الله على ما أوصى به الميت، وهو عليم سبحانه بذلك وبمن بدله الموصى إليهم وبمن بدله من الموصى إليهم. قال ابن عاشور: إن الله سميع عليم، إن الله سميع عليم. قال ابن عاشور: وعيد للمبدل، لأن الله لا يخفى عليه شيء، وإن تحيل الناس لإبطال الحقوق بوجوه الحيل وجاروا بأنواع الجور، فالله سميع وصية الموصي ويعلم فعل المبدل لهذه الوصية. وإذا كان سميعا عليما وهو قادر، فلا حائل بينه وبين مجازات هذا المبدل. يقول الشيخ سعيد مصطفى ذياب: إن الله سميع عليم وعيد يذهل الألباب وتطيش له العقول إذا وعته. طبعا لابد، إحنا قلنا يعني هذا لابد من أذن واعية. فالله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فليتق الله من ائتمن الله على العباد، وليحذر أن يبدل أو يغير شيء من دين الله، فيحل حراما أو يحرم حلالا. إذا كان هذا التبديل حبيباتي الله، إذا كان سيكون هذا التهديد والوعيد في تبديل كلام البشر، إذا كان هذا التهديد، الله سبحانه وتعالى يتوعد من بدل كلام البشر. يعني الآن اللي مات بشر، والمبدل للوصية يبدل وصية هذا الميت، هذا بشر، فما هو جزاء من يبدل كلام رب البشر؟ فما هو الوعيد لمن يبدل كلام رب البشر؟ الله رب الأرباب الذي يحرف كلام الله ويغير في كتاب الله ويجعل الحرام حلال والحلال حرام. يا الله، والسميع هو اسم من أسماء الله متضمنة لأي صفة؟ ما هي الصفة اللي يتضمنها اسم الله السميع؟ السمع. السمع نثبت السمع لله، صفة السمع لله نثبتها. فهو سبحانه يسمع الأقوال والأصوات، السر والجهر عنده سواء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. اللي ظاهر سارب ولا المستخفي؟ الله ما أسررنا ما أعلنا هو يعلم، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، كما في سورة الملك. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى في سورة طه، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون في سورة الأنبياء. يعني الآن اللي يأتي على الورثة، يأتوا الأولاد على الأب ويقنعوه أن يبصم ويتنازل قبل موته، يعني هم يعني يأخذوا فرصة أنه يعاني من سكرات الموت وضعيف، ما أحد من الخوات سمع الإخوة وهم يتحايلون على الأب حتى يتنازل أو حتى يبصم. فسبحان الله يا خواتي، هم يطمئنوا. لماذا يطمئنوا؟ لأنه ما يعني ما حد سمعهم من البشر، اطمئنان شيء غريب. هو يطمئن لماذا؟ لأنه خواته ما سمعوا، أو لأنه ما أحد من الناس الغرباء سمعوا. ألا يعلم أن الله سميع عليم؟ يعني مناسبة هذه يعني الآيات الآن دائما يأتي أسماء الله الحسنى تأتي في ختام الآيات، وتكون المناسبة عظيمة جدا. سمع الله ينقسم إلى سمع إدراك وسمع إجابة. يلا حطي سهمين، واحد اثنين. سمع الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: سمع إدراك وسمع إجابة. سمع الإدراك، ما معنى سمع الإدراك وما معنى سمع الإجابة؟ سمع الإدراك أي أن الله يسمع كل صوت خفي أو ظاهر، يعني ظهر الصوت أو خفية فالله يسمعه. سمع الإدراك بمعنى الإحاطة، ويأتي بمعنى التهديد، ويأتي بمعنى التأييد. يلا ثلاث. إذا قلت لك سمع إدراك، فهذا السمع، السمع هو سمع إيش يراد به؟ الإحاطة. وهذه الإحاطة والإدراك بكل ما يقال سيراد به وجهين، إما يراد به التهديد وإما يراد به التأييد. الله سبحانه وتعالى كما في الآية الآن، الله يحيط بهم علما ويعلم ما يقول الموصي، ويعلم من الموصى هذا إليه، من يبدل. الله سبحانه وتعالى قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الآن خولة بنت ثعلبة عندما أتت تشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها في ناحية البيت، هل سمعتها؟ ما سمعتها، ما سمعتها، لكن سمعها من الذي أنزل الآيات، وهو فوق سبع سماوات، وهو فوق العرش، الرحمن على العرش استوى، ويسمع كلامها ويحيط بما قالت، ويسمع شكواها للرسول صلى الله عليه وسلم. فيكفيك للإطمئنان أن الله يسمع، يكفي. إذن سماع الإحاطة هذا إما يراد به التأييد وإما يراد به التهديد. الآيات اللي ذكرتها أنا ماذا يراد بها؟ هل يراد بهذه الإحاطة والعلم التأييد أم التهديد؟ اللي ذكرناها الآن في التهديد. الله سبحانه وتعالى لما ختم آية التبديل والتحريف لكلام الناس والتغيير، أتى هناك الإحاطة والعلم، سماع إدراك أن الله يسمع، لكن هنا سيراد بها التهديد. الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا إيش، تهديد ولا تأييد؟ هذا تهديد. طيب وأين يأتي التأييد؟ من تعطيني آية فيها أن الله يسمع ومحيط بهذا الكلام لكن يكون فيه التأييد؟ عندما الله سبحانه وتعالى قال لموسى نعم رائعة، قال: لا تخافا إنني معكما، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إذن أسمعك وأؤيدك يا موسى. فهذا يراد بها إيش؟ التأييد. طيب إذن هذا سمع الإدراك والإحاطة كما قلنا في الآيات، المراد هنا التهديد لأنه أتى بعد التحريف، والتأييد يكون للأولياء والصالحين أن الله معهم. طب سمع الإجابة هذا إذن ما هو؟ هذا يراد به سمع إيش؟ الإدراك. قلنا قسمين: سمع إدراك أن الله لا يخفى عليه خافية، وأن الله يحيط بكل شيء علما، وقلنا يراد به إما التأييد وإما التهديد. وقلنا الثاني، القسم الثاني، وسمع الإيش؟ الإجابة، أن الله يستجيب لمن دعاه. عندما نقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ما معنى؟ معنى أجاب الله من حمده. إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، أي بمعنى مجيب الدعاء، كما في قول إبراهيم عليه السلام. وسمع الله ليس كسمع أحد من خلقه، وإن كان الخلق وصفوا بالسمع والبصر. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لكن ينفى أن يكون سمع البشر مثل رب البشر، فسمعهم وبصرهم لا يمكن أبدا حتى التشبيه بين سمع وبصر الخالق. نفى الله المشابهة عن نفسه بآية، أي آية تنفي لنا أن يكون هناك أبدا في مشابهة؟ قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أبدعت، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن سمع الله وبصره مستغرق لجميع المسموعات والمرئيات، لا يعزب عن سمعه مسموع، وإن دق وإن خفي، سرا كان أو جهرا. أنت الآن أنت جالسة تسمع الآن، خواتي الغرفة اللي بجانبكم، هل ممكن وإحنا جالسين في هذه الغرف المغلقة نعلم ما يدور في الغرف المجانبة لنا وهي في نفس مكاننا؟ ليدلك الآن ما معنى الله سميع وما معنى أنت تسمعي. فالله سمعه يستغرق جميع المسموعات، البصر جميع المرئيات، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ويسمعها ويعلم هي وين تذهب، وين رزقها، ويسوق لها رزقها من أي من حيث هي لا تدري. الله سميع يسمع المناجاة، يسمع الدعاء عند الاضطرار. أنت تبكي، أنت تبكي، وأكثر ما يحرقك إنه ما أحد يسمعك، إنه مثلا يعني هناك من يرهقك، هناك من يؤلمك. فاللي يؤلمك مثلا إنك تتألمي لوحدك، إنه هؤلاء الناس سبب في ألمك، إنه ما أحد يسمع شكواك، وإنك لوحدك وتقولي أنا دائما وحيدة، أنا دائما. لا 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 لا، خطأ خطأ. أنت ما يكفيكي أن السميع يسمعك، يسمع المناجاة، يجيب المضطر إذا دعاه، يكشف السوء، يقبل الطاعة، دعا الأنبياء والصالحون بهذا الاسم ليقبل منهم طاعاتهم وليستجيب دعائهم. إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ماذا قال؟ ماذا قال؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران عندما نذرت ما في بطنها خالصا لله، وطبعا هذه ما يصح، إحنا هناك من الخوات تقول لي أنا أريد أن أنذر ما في بطني، ما يصح. تنذري ما تملكي، هذا ليس عبد عندك حتى تنذريه، هذا كان في شرع من كان قبلنا. فأنت تنذري للعبادة وتجعلي رهبانية، هذا يريد أن يتزوج، هذا معنى أنه نذرته للعبادة، أنه ما يتمتع في النساء، وهذا معناه. وامرأة عمران لما نذرت ما في بطنها خالصا لله لعبادته ولخدمة بيت المقدس، قالت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وزكريا لما دعا الله يرزق الذرية الصالحة قال إنك سميع الدعاء. كل هذا بمعنى مجيب الدعاء، هذا كل اللي سقت لكم يا خواتي، دعاء يوسف عليه السلام أن يصرف عنه كيد النسوة، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. كيدهن هذا يعني من الذي رأى، من الذي سمع يوسف وهو يشتكي إلى الله؟ مين كان مع أهله أقاربه؟ لا، الله. مين اللي صرف عنه كيد النساء؟ الله. إذن أنت اللي دائما تسمع بالأمثلة. الأصل لما نمر على هذه الآيات إن نشعر بقرب الله، نشعر أن الله معنا. طب حتى لو حرف هذا اللي أنا أعطيه الأمانة، حتى لو بدل، أنت اطمئني، عيشي بسلام، عيشي براحة، الله يسمع كيد الكائدين وظلم الظالمين وتحريف المحرفين، الله يسمع، يكفيكي. والله أمرك أن تلتجئي لما يصير عندك وساوس، سواء من شياطين الإنس ولا الجن. ماذا أمرك الله؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لماذا؟ لأنه هو سبحانه سميع عليم. إذن عليم، الله عليم، عليم مطلع على السر وأخفى. الله اطلع على ما أوصل ميت، الله عليم بذلك، والله عليم بالموصي إليهم ماذا بدلوا. ففي صفتين عنا أتت، سبحان الله سميع عليم، تهديد كما قلت لكم الإحاطة والعلم، إما يأتي المعنى بالتهديد وإما بالتأييد، وهذا موضع التهديد، الوعيد لمن؟ لمن؟ للمبدلين، إذ لا يخفى عليه شيء، فهو يجازيهم على تبديلهم شر الجزاء، كما أتى في الدرر السنية. قال تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن خاف أن يحيد، فمن خاف أن يحيد الموصي في وصية عن الحق، سواء كان عن غير قصد أو متعمد. يعني الآن لو سألتك ما الفرق بين الجنف والإثم، جنفا أو إثما، ما الفرق بينهما؟ الإثنان أنا أعطيك في ميل عن الحق، الجنفا وإثما الاثنين سيكون في ميل عن الحق، لكن ما الفرق بينهما؟ نعم، مبدعات. الجنف سيكون عن غير قصد منه، ما تعمد، لذلك لما قال إثما وإن كان الاثنين فيهم ميل عن الحق، لكن الأول الجنب لم يتعمد من غير قصد، لكن الثاني متعمد ويعلم أن هذا في ظلم، مال عن الحق وهو يعلم أنه مائل عنه. إذن فمن خاف أن يحيد الموصي، هذا اللي يكتب وصيته الآن ليشارف أو يعني يكون على أشراف الموت، إذا هذا خفنا منه أن يحيد عن الحق سواء من غير قصد جنفا أو متعمدا، وذلك أن يوصي لغير الورثة بأكثر من ثلث ماله، هذا ما يجوز، قلنا أن يوصي لغير الورثة بأكثر من ثلث المال، فهذا لا إثم عليه إن نصح الموصي في حياته بتبديل الوصية. يعني أنا واقف مع واحد وأشعر أنه عنده سكرات موت، وهو يقول لي أني سأوصي بأكثر من ثلث المال للأيتام ولأعمال الخير، الآن أنا واقف عنده سأمره بتبديل الوصية، واضح سأمره بالتبديل، لكن هنا الله سبحانه وتعالى يقول فلا إثم عليه، هذا اللي يقول له غير في وصيتك. لماذا؟ لأن فيها إيش؟ فيها مجاوزة، أو لأنه فعل ما لا يجوز في الوصية. فإذا قام هذا الذي سيبدل ونصح الموصي في حياته بتبديل الوصية فبدلها، أو قام المصلح بتبديلها بعد موته، شفتوا الحالة اللي يجوز فيها تبديل الوصية؟ واضح؟ هذه الحالة يجوز فيها تبديل الوصية إذا كان هناك ظلم للورثة وأعطى أو وصى لغير الوارثين بأكثر من ثلث المال. لو قام المصلح بالتبديل بنفسه وبدلها يجوز، فعدلها على الوجه الشرعي، وبهذا يزول فساد الوصية ويزول معه أي شقاق وقع بين الموصي والورثة أو بين الورثة والموصى لهم. إذن نقول الآن الخطاب لمن؟ فمن خاف من موص جنفا، الخطاب لجميع المسلمين أنهم إذا خافوا من موصي يوصي يكتب وصيته أن يميل في الوصية ويعدل عن الحق. والجنف معناه الميل، ما معنى الجنف؟ جنفا، الجنف معناه الميل، بأن يقع هذا منه التبديل لكن بغير قصد، لجهله، لجهله بي 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 وعدم علمه. ماذا يقول ابن جرير الطبري؟ يقول وأولى الأقوال في تأويل الآية أن يكون تأويلها فمن خاف من موص جنفا أو إثما، وهو أن يميل إلى غير الحق خطأ منه، وهذا الجنف كما يقول ابن جرير، أو يتعمد إثما في وصيته بأن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه بأكثر مما يجوز له أن يوصي لهم به من ماله وغير ذلك، وهذا قلنا الإثم، يوصي وهو يعلم أن هذا لا يجوز. شوفوا سبحان الله كم واحد قبضت روحه وكتب هذا التحريف، يعني أعطى الزوجة مثلا مرت زوجة الأب وحرم كل أولاده، أو حرم زوجة الأب، حرمها مما أعطاها الله وحرف في الوصية وأعطى المال لأولاده. هم بيعتقدوا أنهم نجوا، هم ما نجوا، هم وقعوا في الإثم، وقعوا في الضلال. وكان الأحرى بمن حضر الوصية أن يعدلها. ستقولي مات كيف يغير الوصية؟ لا، بل واجب عليه تغييرها. يعني الآن أنا، لو الآن أنا مع الميت وما كان يوجد غير أنا والله والميت، الآن الله رقيب علينا، الله يسمعنا، ما عندي أحد، فلما كتب الوصية قام وحرم إيش؟ زوجته، خوف من إنه هاي زوجة الأب ترث. فأنا ماذا قمت؟ قمت وعدلت في الوصية، أنا قمت تعديل الوصية بأن أتركها بكما شرع الله سبحانه وتعالى. هل هنا هذا التغيير اللي أنا فعلته هل أخذ عليه أجر أو إثم؟ هذا التعديل، هل الآن مات خلاص، إحنا قلنا مات، أنا نصحته رفض، صمم إنه يحرم الوارث، نأخذ الأجر؟ نعم، لك ثواب. ما تقولي أني أنا أخطأت أو ذنب، يشعر الإنسان بتأنيب الضمير؟ لا لا لا، ما في تأنيب ضمير، اصلا انت الان رحمتي هذا الميت من العذاب، رحمتي الميت ان يحرم ارثه من الجنه، اصلا انت سببتي نجاه له وللورثه، يعني انت رحمتي هذا الميت من عذاب الله لانه سيعذبه، كيف انه يحرم وارث من ماله؟ وثاني شيء ستحمي هؤلاء الورثه اللي ممكن يرضوا بوصيه ابوهم ويحرموا مثلا زوجه الاب ويأكلوا المال، ستحمي الأولاد من العذاب لأنهم هم الآن قد يكونوا هم اللي أمروا بتغيير هذه الوصية أو قالوا له افعل كذا وافعل كذا. واضح؟ إذا أذن لنا في التبديل متى؟ عندما يكون هناك جنفا أو إثما، سواء كان الميل عن الحق بعمد وعلم أو كان جهلا. طيب، فلو نقول الآن أوصى بما يجاوز الثلث، مما يجاوز الثلث، أو أنه أوصى بالثلث كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أوصى بالثلث والمال قليل والورثة كثير. طب يوصي بالثلث والمال أصلا قليل والورثة كثير؟ هنا نقول لا بأس على من حضر يصلح بين الذي يوصى لهم وبين الورثة، ورثة الميت وبين الميت، بأن يأمر الميت بالمعروف ويعرف ما أباح الله له وأذن له، كما يقول ابن جرير الطبري، وأذن له فيه من الوصية فيما له، ويقول ابن جرير الطبري وينهاه أن يجاوز في وصية المعروف. كتب عليكم إذا أحضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، كان هناك شرط، كان هناك شرط بالمعروف، الذي لا يرث يوصى له، لكن الشرط أن يكون بالمعروف، وذلك هو الإصلاح، فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وكذلك إذا كان في المال فضل وكثرة وفي الورثة قلة، عدد يعني عنده اثنين والمال كتير، فأراد أن يقصر في وصيته لمن؟ للورثة، يعني يتركه للورثة، هنا ينصح، أو كان يريد أن يوصي للوالدين والأقربين، هنا يصلح بين من حضره وبين ورثته وبين والديه وأقربيه الذين يريد أن يوصي لهم، بأن يأمر المريض أن يزيد في وصيته لمن لا يرث، ويبلغ فيها ما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم بالثلث، هذا ينصح فيه، فهذا الإصلاح بالمعروف. طيب، فمن خاف، يلا قلنا جنفا، ما معنى الجنف؟ الميل عن الحق لكن يكون عن جهل وخطأ. وما معنى الإثم؟ الذي يميل عن الحق ولكن متعمدا إثما، أي الإثم وهو الذنب الذي سيستحق عليه العقوبة من الله، ووقوعه في إثم عن عمد، ولم يخرج هذه الوصية بالمعروف، وذلك بأن يوصي بالمال إلى زوجة بنته أو لولد ابنته، لينصرف المال إلى ابنته أو إلى ابن ابنه، والغرض من ذلك أن ينصرف المال إلى ابنه، أو أوصى لبعيد وترك القريب، كل هذا في إثم، كله في إثم. شوفوا كم عدد الآثمين في البلدان، شوفوا كم عدد اللي حرموا خواتهم، شوفوا كم عدد اللي حرموا وغير وبدلوا بعد أن الله شرع وأوصى آية المواريث وأحكمها وأعطى كل ذي حق حقه، فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ما معنى هنا الإصلاح في الوصية؟ يلا أعطوني خواتي، ما معنى فأصلح بينهم فلا إثم عليه؟ ما معنى الإصلاح في الوصية هنا؟ ما معنى أن يصلح الوصية؟ سيتم فيها التبديل، أصلح بينهم، أصلح الوصية وبدل فيها، بدل في الوصية وعدلها وغيرها إلى الوجه الصحيح الشرعي، وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل الذي عليه الوعيد، بل هذا من التغيير والتبديل المأمور به شرعا، فيغير هذه الوصية ويبدل إلى الوجه الشرعي، فأصلح بينهم، هذا هو الإصلاح، التغيير للوجه الشرعي بين الموصي والموصى له وبين الورثة، وهذا اللي اختاره ابن جرير الطبري. والإصلاح هل هو فرض كفاية أم عين واجبة؟ الإصلاح هل هو فرض كفاية أم لا هو كفاية؟ الإصلاح فرض كفاية، لأنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين. طب ما حدث على التغيير ولا أصلح، الإثم يلحق الجميع كل من حضر. إذن الإصلاح هنا فرض كفاية. إذا قام بالإصلاح البعض سقط عن الكل، إذا ما فعل أحد يؤثم الكل. قال السعيد مصطفى ذياب: الإصلاح من أعظم، الإصلاح من أعظم ما يرجو به المسلم النجاة في الدنيا والآخرة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروفا أو إصلاح بين الناس. والله تعالى يعفو للمصلح ما لا يعفو لغيره. وهنا أخبر الله تعالى عن حال المصلح الذي بدل وصية الميت إذ أخطأ في وصيته أو جار فيها متعمدا، أخبر أنه لا حرج عليه على من غيره ورده إلى الصلاح بعد موته، وسمى الله هذا التبديل إصلاحا. ومن عفو الله تعالى للمصلح أن الله عفى عن الذي يكذب في سبيل الإصلاح بين الناس. وهذا ما رواه البخاري ومسلم في حديث أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خير أو يقول خيرا. المصلحون من هم المصلحون؟ هم أهل السعادة. والله أنا يعني أقول لكم شيء، الله يحب العبد اللي دائما نفع متعدي. المصلحون هم أهل السعادة في الآخرة، بل كان هذا السعي في الحاجات والإصلاح وفي حاجات إصلاح حاجات الناس خير من قيام وصيام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نفعهم متعدي لغيرهم وفائدتهم تعم من حولهم. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وحائر في الشبهات قد أرشدوه، وغريق في الشهوات قد انتشلوه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، وما الغرباء؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وقال في حديث: يصلحون إذا فسد الناس. وفي حديث: يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء اللي يحبهم الله. إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. الغفور هو اسم من أسماء الله المتضمن للمغفرة الواسعة، وربك الغفور ذو الرحمة. الله سبحانه وتعالى غفور. ما معنى المغفرة؟ ما معنى المغفرة؟ ما معنى مغفر؟ المغفر هو اللي يغطي الرأس. المغفرة كما الستر في المغفر يغطي الرأس، كما معنى المغفرة هي ستر الذنب، تغطية الذنب عن من؟ عن الخلق. لما تسمعي أن الله غفور تتذكري اسم الله الستير، لا نقول ساتر، ستير. الله ستر ذنوبنا عن الخلق فما يعيرونا. يعني أنت بعض الأحيان تقفي عاجزة أمام شكر الله عن كل ذنب الله ستره عن الخلق، فالستير سترنا ورحمنا بأن لم يجعل أحد من الخلق يعيرنا بذنب، والتجاوز عنا. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المناجاة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم إيه رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وبذلك سمي المغفر مغفر، البيضة التي تضع على الرأس لأنها تستر من السهام. والله ستير سترنا، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سترنا ستير، سبحان الله، ستر ذنوبنا عن العباد. فمهما عظمت ذنوب الخلق فالله سبحانه وتعالى مغفرته واسعة. إن ربك واسع المغفرة، تكفل الله بالمغفرة لمن تاب. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. في شروط، انتبهوا: تاب، ترك، أقلع، عزم على عدم العودة، آمن وزاد التصديق، وأتى بالحسنات الذين يذهبن السيئات. ما صممت، ما تمسكت. أنت تريدي أن الله يستر عليك ستير، يسترك ويغفر لك ويستر عليك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اتركي كل ما لا تحبي أن ينادى عليك فيه أمام الخلائق. لابد من اليوم توبة. اللي تريد أن الله
يعينها تترك كل ما لا يحب الله. فضل الله وكرمه أن الله يبدل السيئات حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. رحيم اسم من أسماء الله. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة وربك الغني ذو الرحمة ورحمتي وسعت كل شيء حتى أنه أرحم فينا من أمهاتنا اللي أنجبونا. رأيت هذه اللي أم اللي في ترى في السبي كل ما ترى طفل تأخذه وتلقب ثديها تبحث عن ابنها فقدته. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ والله لله أرحم بكم من هذه بطفلها. إذن الله رحيم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يخبر الله تعالى عباده المؤمنين بفرض الصيام عليهم. ما هي الحكمة؟ ما هي الغاية؟ ما هو الجوهر من فرضية الصوم؟ لماذا فرض الله علينا الصوم؟ كثير من الناس يقولوا حتى نشعر بالفقراء، حتى الغني يشعر بالفقير. هذا درسوه يا خواتي في الكتب في المدارس. هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. هذا أصل من فرع، هذا فرع من أصل عظيم التقوى. لعلكم تتقون يخبر الله عباد المؤمنين بفرض الصيام عليهم من أجل تحقيق التقوى، وأنه قد فرض على الأمم السابقة. يا أيها الذين آمنوا نداء لكل مؤمن لكل مصدق، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. يخبر الله المؤمنين بالله وبرسوله أن الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة يخبرهم بفرض عبادة الصيام عليهم كما فرضت على الذين من قبلهم. ما معنى الصيام لغة؟ ما معنى الصيام لغة؟ وما معنى الصيام شرعا؟ الصيام في اللغة معنى الإمساك. صامت الخيل معنى أمسكت عن العلب وعن السير. إذا أمسكت عن الخيل إما تكون أمسكت عن علف أو سير. إني نذرت للرحمن صوما، ما معنى قول القول هنا؟ قول مريم عليها السلام لقومها إني نذرت للرحمن صوما، ما معنى هنا؟ عما أمسكت مريم عليها السلام؟ إمساكها عن الكلام. إذن معنى اللغة في الصيام الإمساك. طب شرعا سأعطي المعنى لغة وزيادة، عما سأمسك؟ يلا، الصيام في الشرع الإمساك، هو التعبد لله تعالى بالإمساك. عن ماذا؟ الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر حتى غروب الشمس تعبدا لله. إذن الصيام هو معنى اللغة وزيادة الإمساك. إني نذرت للرحمن صوما أي أمسكت عن الكلام. فالصيام هنا التعريف الشرعي اللغة وزيادة، التعبد لله بالإمساك. عما سأمسك وأصوم؟ سأمسك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله. كتب عليكم الصيام، ما معنى كتب عليكم الصيام؟ ما معنى كتب عليكم؟ ومتى كتب علينا؟ نعم، فرض عليكم. طب متى فرض الصيام؟ متى فرض عبادة الصيام؟ هذه العبادة العظيمة. متى فرض الله؟ في السنة الثانية للهجرة. نعم، كم رمضان صام الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة؟ صحيح، أبدعتم ما شاء الله، أسأل الله يفتح علي وعليكم فتوح العارفين. 9 رمضانات، 9. النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات إجماعا. قال ابن كثير يقول الله تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام، هذا تفسير ابن كثير للآية، وآمر لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية أو بمعنى الجماع، بنية خالصة لله عز وجل لما فيها من هذا الصيام. إيش يحقق لنا؟ ما هي الأشياء اللي يحققها؟ يقول ابن كثير من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. الصيام وظيفته يحقق التقوى. كيف؟ يطهر النفوس، يزكيها، ينقيها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر كما أنه أوجبه عليهم فقد أوجبه على الذين من قبلهم فلهم في هذه الأمم أسوة، وليجتهد هؤلاء في أداء الفرائض أكمل ما فعله أولئك. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الآن لما تسمع الآن تأمل الآن وين التخفيف في الآيات. يعني أنا لما تنظر يقول الشيخ سعيد مصطفى ذياب: يوجد هناك أمور تخفف عليك مشاق العبادة في الآية، انظري إليها. وين التخفيف الأول؟ وين التخفيف الثاني؟ وين التخفيف الثالث؟ الأول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إذن هنا إيمانك يخفف عليك، فمع الإيمان تهون كل التكاليف الشرعية. الثانية: كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، سيأتي هنا أنه عندنا أسوات، يعني ليست الأمم السابقة خير منا، فهناك عندنا أسوات، كما سهلت عليهم لابد أن تسهل علينا. التخفيف الثالث: لعلكم تتقون، لما نعلم الغاية، لما نعلم الجوهر، لما نعلم الشيء اللي سيحقق الصيام، هذه تأتي التكاليف فيها رحمة. كما كتب على الذين من قبلكم فرضت عليكم عبادة الصيام كما فرضت على الأمم السابقة. قال الرازي: هنا إما يكون التشبيه يعود إلى أصل إيجاب الصيام، يعني أصل إيجاب الصيام فرضت على الذين من قبلنا في وجوب الصيام، لكن هنا لا يراد فيها إيش الوقت والمقدار والكيفية نفسها. فقال أول إيش الرازي، قال هذا يعود لأصل إيجاب الصيام، كيف كتب على قبلنا، شو اللي كتب عليهم؟ الصيام. طب هل نفس الكيفية، نفس الوقت، نفس الطريقة؟ لا. هذا القول الأول للرازي، أي أنها كانت مكتوبة واجبة على الأنبياء والأمم من لدن آدم، شوفوا من لدن آدم إلى عهدكم سبحان الله، حتى من زمن آدم عليه السلام كان يقول الرازي إلى عهدكم وهو الصيام مفروض. الثاني، القول الثاني أنه يعود لوقت الصوم وإلى قدره، وهذا يعني الأول هو اللي ذهبوا إليه كثير من العلماء. القاسم يقول المماثلة، وهذا يجيب عليه القاسم، يقول المماثلة هنا في أصل الوجوب، في أصل الوجوب لا في الوقت والمقدار، وفيه دليل على أن الصوم عبادة قديمة كما كتب على الذين من قبلكم. يقول سعيد بن جبير: الصوم في ابتداء الإسلام كيف كان؟ تعرفوا كيف كانوا يصوموا في بداية الإسلام؟ كانوا يصوموا من العتمة إلى الليلة القابلة، يعني تخيلوا من المغرب إلى المغرب، يعني وقت إذا نام الآن خلاص، وقت ما نام إلى الليلة القابلة، شوفوا طول، يعني نعم إذا نام خلاص إلى الليلة القابلة ممنوع يأكل ولا يتسحر، ممنوع. فكان يقول هذا، كان يقول ابن سعيد بن جبير: وكذا كان واجب على من قبلنا، يعني اللي بدأ فيه الإسلام في طريقتهم، يقول سعيد بن جبير هذا اللي كانوا من قبلنا. وقيل إن أراد الصوم رمضان كتب على المسلمين كما كتب على الذين من قبلهم من النصارى، وهي كلها أقوال يا حبيباتي، وهي كلها أقوال. هلأ كيف فرض علينا رمضان؟ كيف تم فرض رمضان علينا؟ الصيام كيف فرض علينا على مراحل؟ أول مرحلة كيف، ما هو أول ما فرض علينا في الصيام؟ بالتدرج. يلا كيف كان التدرج؟ أول ما فرض علينا صيام عاشوراء اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان على الوجوب، وهذا اليوم اللي إحنا سنصوم إن شاء الله الليلة، إذا نتكلم عنه محاضرة بإذن الله الساعة 8 سنفرد عاشوراء بالكلام. فأول ما فرض كان صيام عاشوراء، ثم بعد ذلك فرض الصوم على التخيير، كان بين الصيام والفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، أصبح على التخيير. أولا كان يوم اللي هو عاشوراء، بعد ذلك صار فيه تخيير، إما تصوم رمضان أو إنك تطعم. ثم أتى بعد ذلك الوجوب والفرضية. ما هي الآية اللي أتت ناسخة للتخيير وأصبح ذلك في الوجوب؟ سيأتينا الآن، لكن أنا أسألكم: فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب ماذا يقول القفال رحمه الله؟ انظروا إلى عجيب ما نبه الله عليه من سعة فضله ورحمته في هذا التكليف. أول شيء التنبيه كان أن لهذه الأمة في شريعة الصيام أسوة بالأمم المتقدمة. الثاني، الصوم هو سبب لحصول التقوى، فلو لم يفرض لفات هذا المقصود الشريف وهو تحقيق التقوى. الثالث، يقول القفار رحمه الله، الثالث أنه مختص بأيام، أيام معدودات، فإنه لو جعله أبدا، تخيل يفرض علينا الصيام طوال العمر، لحصلت المشقة العظيمة، فكان التهويل أنه أيام. الرابع، خصه من بين الشهور بالشهر الذي أنزل الله فيه القرآن لكونه أشرف الشهور. خامسا، يقول القفال، إزالة المشقة في إلزامه، فقد أباح تأخيره لمن يشق عليه من المسافرين والمرضى، فهو سبحانه راعى في فرضية الصيام هذه الوجوه من الرحمة، المسافر، المريض، الله رحمن رحيم، فلك الحمد، فله الحمد على نعمه التي لا تحصى، لعلكم تتقون، أي لماذا فرض الله علينا الصيام؟ يلا أسأل سؤال، حكمة الصيام، لماذا شرع الله الصيام؟ ما هي الغاية من الصيام؟ لعلكم تتقون، أي من أجل الوصول بصيامكم إلى مرتبة التقوى، أن نصل إلى مرحلة نستطيع أن نمسك نفسنا إمساك. كيف أصير أتقي الله بالصيام؟ كما أمسكت عن الطعام والشراب والجماع، سأمسك عن الحرام. أتعلم كيف أمسك، كيف أمسك نفسي عن الكلام، كيف أمسك نفسي عن التصرفات، كيف أمسك نفسي، كيف أراقب الله. يعني كما أمسكت عن الطعام أمسك عن الشهوات، كما أمسكت عن الطعام أمسك عن الشبهات. الصيام فيه تقوى لله، الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ثبت في حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. طب فمن لم يستطع؟ يلا شهوة، الآن شهوة الفرج، أمامي شيء أنا أشتهيه، كيف الآن يؤدب نفسه أمام الشهوة؟ كما أمسك عن الطعام والشراب، هذه ستعينه أن يمسك عن الشهوة المحرمة، فيفكر أن يفعل الحرام. فإنه ماذا قال؟ من استطاع الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. صحيح بخاري. قال ابن رجب الحنبلي، الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنيا. أنا قلت لكم كيف جنة من المعاصي، كيف لما أتعلم أمسك عن الماء، أمسك عن الدخان. يعني بعض الأحيان عجيبين الناس، الماء اللي هو روح الحياة، اللي أنت ممكن تموتي بدونه، تمسكي عنه هذا الوقت الطويل، والدخان اللي هو حرام، واللي فيه إتلاف الأعضاء، واللي فيه إتلاف البدن، وأرجيلة، وتسمع الكلام. يا أختي اتقي الله، يعني معقول أنت استطعتي أن تمسكي عن الماء وما تستطيعي تمسكي عن الكلام مع الرجال المحرم؟ يعني هذا كلام لا يعقل أصلا، لا يصدق. اللي يترك الماء اللي هو حياة الروح، اللي هي حياة البدن، اللي يترك الطعام قادر على ترك الحرام. هذا هو تربية، هذه المدرسة، مدرسة رمضان، هذا اللي تقرره. الصيام يقول ابن رجب يقي صاحبه من المعاصي في الدنيا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن كان له، يقول اسمعوا كلام ابن رجب، كلام بليغ، فإن كان له جنة من المعاصي كان له في الآخرة جنة من النار حماية، ومن لم يكن له جنة في الدنيا من المعاصي لم يكن له جنة في الآخرة من النار. اللي ما استطاع أنه يمسك عن الحرام فصيامه ما حقق المقصود ولا الغاية، واضح؟ فليس له من صيامه إلا إيش؟ الجوع والعطش. فالواجب علينا أن نعلم ما معنى الصوم المعنوي، نفهم معنى الصوم المعنوي. الصوم الحسي أعطيني أصغر طفل عندك في البيت، أنا أعلم أنه يعلم تعريف معنى الصوم الحسي. الصوم الحسي إمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائل المفطرات. طب ما معنى الصوم الحسي المعنوي؟ الله كتب الصيام لتحقيق الصوم المعنوي وليس الحسي. يعني واضح، حتى نحقق الحكمة التي شرع الصيام الله لأجلها، التقوى، وهو الإمساك عن ماذا؟ برأيك عن ماذا أمسك؟ عن ماذا؟ سأمسك عن الأقوال والأفعال والمشاعر المحرمة في الحياة الدنيا حتى نلقى الله ونفطر في جنات النعيم. والله اللي يفهم هذا الكلام هو اللي يصوم، واللي ما يفهم هذا الكلام يصوم في النهار ويزني في الليل. أعاذني الله إياكم من حال أهل النار، أعاذني الله وإياكم من حال هؤلاء الذين لا يتقون الله. أول ما يفطر على أرجيلة، على دخان، أول ما يفطر على مسلسلات وأفلام هابطة. والله لو صامت عينه ولو علم ما معنى الصيام ما أفطر على الأفلام الهابطة طوال الليل، على العاصيات والفاجرات، ثم يصبح في الصباح يمسك عن الماء والرز والخبز. إذن مهم جدا جدا مهم أن نعلم الناس أن يمسكوا عن الطعام والشراب والمفسدات بلا خلاف، لكن هؤلاء كثير، لكن والله قليل اللي صاموا عن الحرام في رمضان. الغيبة والنميمة، كم منا تصوم عن الماء، تصوم عن الماء وتأكل في لحوم الناس. أنا أقول لكم هذا هو الواقع. إذن الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وفي حديث الصحيح رب صائم حظ من صيام الجوع والعطش، ورب قائم حظ من قيام السهر. الصيام من أسباب التقوى وتحقيق التقوى. لماذا؟ فيه امتثال لأمر الله واجتناب النهي. الصائم يترك ما أحل الله له من الأكل والشرب والجماع ونحوها مما تميل إلى النفس متقرب إلى الله. يا أخي تقربت إلى الله بترك الأكل والشرب والجماع، ألا تترك قول الزور؟ ألا تترك شهادة الزور؟ ألا تترك أكل الربا؟ ألا تترك نظر الحرام؟ سماع الموسيقى والمعازف؟ يعني ألا تصوم أسماعنا وأبصارنا؟ الصائم كيف يحقق التقوى؟ بالأسباب تحقيق التقوى الصوم. الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاعه عليه. يعني أنا لما أكون في غرفتي لحالي ليش ما أشرب؟ لأن الله يراني، مراقبة الله. طب خلاص لما تكون في غرفتك لا تفتح جهاز الهاتف في الحرام، فالله أيضا يراك. الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله. الصيام يضيق مجاري الشيطان لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. الصائم في الغالب إيش بيكثر؟ طاعات، والطاعات من خصال التقوى. إن الغني إذا داق ألم الجوع أوجب هذا الشعور له أن يواسي الفقراء المعدومين. لما إحنا نجوع أمامك الطعام، صح؟ أمامك الطعام، بس في طفل يبكي يريد حليب بس ما عنده حليب، يبقى يبكي 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 حتى أمه تأتي له بالحليب وما في حليب. أنت أمامك جوع لكن أمامك طعام. والله يا ريت الناس يا خواتي، حتى لا يقول يا ليت، لأن هذه يعني الامتناع ما يصح. يا ليتني قدمت لحياتي هذا في امتناع. عسى ولعل الناس يأوا هذا الكلام، إنه هذا الكلام يجب إنه إحنا ندركه اليوم. قال ابن رجب، يلا اسمعوا ماذا قال ابن رجب. قال ابن رجب في التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام، فوائد ترك الشهوات بالصيام. يقول ابن رجب في هذا الترك فوائد: كسر النفس، كسر النفس، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل على الأشر والبطر والغفلة. اللي كتير بيأكلوا بيصوروا. اسمعوا ماذا يقول ابن رجب، هذا يعني كل الإقبال على الطعام والتصوير هذا أشر بطر وغفلة. كسر النفس تأدبيها، لا تعطيها كل ما تحب، تخلي القلب للفكر والذكر. إحنا منخلي القلب في الصيام للفكر والذكر، فإن تناول الشهوات يقسي القلب ويعميه. الغني يعرف قدر النعمة اللي الله سبحانه وتعالى أجراها عليها بإقداره له على ما منع كثير من الفقراء. الله أقدر النعمة، الله قدر لك النعمة وأقدرك عليها، لكن منعها للفقراء. أنت الآن لما تمنعي شهوة الأكل والشرب تعلمي ما هو عطاء الله، كيف أعطاني الله. الصيام يضيق مجاري الدم اللي هي مجاري الشيطان اللي تجري من ابن آدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان. النظر في حكمة الله، النظر في حكمة الله سبحانه وتعالى في تنويع العبادات. في عندي عبادة مالية محضة، أي عبادة هي مالية محضة؟ شو العبادة اللي هي بس مال؟ زكاة. طب في بدني محض، ما هو البدن المحض؟ عبادة بدنية محضة ما فيها غير بس بدن، صلاة. طب ما هي العبادة مركبة من بدن ومال؟ الحج. طب ما هي العبادة في الترك؟ الصيام. ليتم اختبار المكلف في كل شيء، احنا مختبرين في بدني في مالي، مال وبدن في الترك. ومن الناس من يهون عليه العمل البدني دون المالي، ومنهم من يهون عليه الترك، وهكذا كله اختبار. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أياما معدودات، ما هي الأيام هذه؟ أيام الصيام مفروضة علينا قليلة، محصية ساعاتها أيام شهر رمضان. قال ابن عاشور الأيام المعدودات هنا ما المراد بها؟ شهر رمضان، وهذا عند جمهور المفسرين، وإنما عبر عنه بأيام وهي جمع قلة، ووصف بمعدودات وهي جمع قلة تهوينا لأمره على المكلفين، والمعدودات كناية عن القلة لأن الشيء القليل يعد عدا، فهي أيام قليلة سرعان ما تنقضي وتنصرم. والمؤمن ما زال للصوم مشتاق وللأجر والثواب تواق. قال ابن القيم الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي معنى من كان من المؤمنين في حال المرض أو السفر فأفطر، فعليه أن يقضي. هذا المعنى سهل يا أخواتي، فيقضي صيام الأيام اللي أفطرها في أيام أخرى. فمن كان مريضا، مرض يؤذيه يؤلمه أو يخاف أن يزيد المرض، الله هنا يقول لابن آدم افطر. تخيلوا رحمة الله سبحانه وتعالى. طب أو على سفر، أو سفر مش مريض لكن مسافر يغلب عليه المشقة، هنا أتت الرخصة، فعدة من أيام أخر، فعليه عدة من أيام اللي أفطرها في مرضه أو في سفره. فالمريض يقول ابن كثير والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة. نعم التخفيف، أصحاب أعذار فيه تخفيف عليهما بأن يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام الأخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الناسخ والمنسوخ، أين الناسخ وأين المنسوخ في الآية؟ هذه الآية ناسخ ولا منسوخ؟ هذا من الناسخ ولا المنسوخ؟ أيهما؟ هذه الآية منسوخة ولا ناسخ؟ هي من الناسخ والمنسوخ نعم، لكن هل هي المنسوخة ولا الناسخة؟ منسوخة، هذه الآية من الناسخ والمنسوخ، لكنها هي المنسوخة وليست الناسخة. إذن هذا الحكم في الآية من المنسوخ، إذ لما فرض الله تعالى الصوم، لما فرض الله الصوم في صدر الإسلام، كان المسلم أولا يخير كما قلت لكم أن يصوم أو يطعم مسكين عن كل يوم أفطر، فإذا اختار الصيام كان خيرا له. ثم أتى النسخ في هذا التخيير في حق القادر. أين الآية الناسخة؟ ما هي الآية الناسخة لهذه الآية؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هنا للوجوب أوجب عليه الصوم، وبقي الفطر أن يفطر ويطعم لمن؟ للعاجز عنه، وبقي هذا في حق المريض والمسافر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي يجب على من استطاع الصيام ولم يصم أن يقدم عن كل يوم أفطر طعاما لمسكين. وقلنا هذه كانت قبل أن تنسخ، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه متى كانت؟ قبل أن يوجب الصيام كان هناك تخيير. فابتداء الإسلام كان يخير من شاء صام ومن شاء أفطر. من شاء صام وهو قوي مقيم ليس مريض، كان في بداية الإسلام، إذا شاء صام، طب ما شاء أفطر وأطعم عن كل يوم يفطر مسكين، حتى نزلت آيات فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأتت الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان أول البداية من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه، حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها، وهذا بالنسخ أكثر المفسرون. وعلى الذين يطيقونه كان هناك المقيم الصحيح الغير سقيم غير مريض في بداية الإسلام، يخير بين الصيام وبين الإطعام، ثم أتى بعد ذلك التضييق والنسخ للشيء الأثقل، فكان بعد ذلك الوجوب. فمن تطوع خيرا فهو خير له، فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من أطعم أكثر من مسكين. إحنا الآن مش قلنا إما يطعم مسكين عن هذا اليوم أو يصوم، صح؟ طيب هنا فمن تطوع خيرا أي أطعم أكثر من مسكين، فلذلك فذلك أفضل من إنه يطعم مسكين. يعني لو أطعم مسكينين أو ثلاث، قال ابن عباس أراد به من أطعم مسكينين وعليه إطعام مسكين، أو أطعم ثلاث وعليه إطعام واحد، أو أطعم صاع وعليه مد، هذا خير له. فمن تطوع خيرا فهو خير له، فمن تطوع خيرا فهو خير له. يقول الشيخ سعيد مصطفى ذياب لا أكرم من الله، لا أكرم من الله سبحانه وتعالى، فهو تعالى لا يضيع لديه أجر من أحسن عملا. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله إن قال تعالى إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. أوعك واحدة تقول لك اعملي خير ورمي بالبحر، خواتي انتبهوا، هاي الكلمة إيش معناها؟ اعمل خير ورمي بالبحر؟ لا، اعمل خير وسجله في ديوان المحسنين. الله تعالى شكور، يجزي على القليل الكثير، يضاعف الأجر، يضاعف أجر الطاعات أضعاف كثيرة، كل لوجه الله. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. إذا لا تحقري من المعروف شيء، إياك يقولوا لك اعملي خير طعم اثنين ثلاث، لا والله هاي ما يستحقوا، والله بتعرفي طلعت ما تستحق، ما بين في عينها، هاي كلمات خطأ. أنت تذكري التطوع هذا الأجر، أنت اضع الخير وين ما كان، ابذري. تذكري الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويد التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حتى توصل لمسألة إذا سألتي يعطيك، وإذا عثت فيه يعيذك، كوني تقرب بالنوافل بعد الفرائض، أعطي، اطعمي، اضحكي، أعطي الخير ولو كان لغير أهله، فالله أهله. فلا تحقري شيء من الأعمال مهما تصاغرت، فهو خير لك. هذا اللي هو أتى في الآية، اللهم نسألك رضاك والجنة. طيب وأن تصوموا خير لكم، يعني صيام ما كتب لكم الله، ما كتب لكم، خير لكم من أن تفطروا وتطعموا. إن كنتم تعلمون، إذا عرفتم ما في الصوم من الخير، حتى هذا كان في البداية قبل النسخ والتخيير، كان حبيبات الصوم خير، يقال له أنك تصوم خير إنك من أنك تطعم، وهذا كان في الخيار والسعة. إذا عرفتم ما في الصوم من الخير لكم فإنكم لن تتهاونوا في الصيام، أي ما كتب عليكم من شهر رمضان فهو خير لكم من أن تفطروا وتفتدوا، وسبق ذكرت لكم أن هذه منسوخة. وأن تصوموا خير لكم، فصوم العبد لنفسه رفع للدرجات، تكفير سيئات، تهذيب أخلاق، تثقيل موازين، مباعدة عن النيران. الصيام منزلة عظيمة يا حبيباتي، منزلة ما يعلم قدرها إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم عبادة لا مثيل لها، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وقال صلى الله عليه وسلم أن هذا الصيام يباعد بيننا وبين النار. قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، كما رواه البخاري ومسلم. ويكفيك أن تعلمي أنك تدخلي من باب لا يدخل منه إلا أنت. إن في الجنة باب يقال له ماذا؟ الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، وهذا تسمعي فيكون من أعظم ما نزل فيه. طيب الآن الله سبحانه وتعالى قال، نكمل هذه الآية ولا نرجئها للقاء القادم؟ نكمل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نكمل. طيب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بس انتبهوا احنا في عنا اليوم لقاء عادي. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. طيب تمام، أنا هذا اللي قلته أيضا، لأنه في لقاء ثاني، والآية هذه جميلة جدا، يعني هذه إن شاء الله نصلها المعنى، إن شاء الله ما نبتر المعنى بإذن الله تعالى، نصل الأول بالآخر. يعني المرة القادمة إن شاء الله أعيد مراجعة الآيات السابقة ونلحقها بالقادم إن شاء الله، وأسأل الله العلي العظيم يعيني ويعينكم على طاعته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.